أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في هذه الليلة، ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام، القائد الشهيد الجريح الشهيد الذي قال فيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين، مع أبي عبد الله عليه السلام، وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. نافذ البصيرة، المثل الأعلى لبقية الأصحاب مع الحسين عليه السلام الذين أطلق عليهم أيضا بأهل البصائر أو أهل البصيرة. طبعا كما في كل عام، نستقبل في هذه الليلة هذا الجمع المبارك والعزيز من جرحانا، المجاهدين، المقاومين، الصابرين، المحتسبين، الأوفياء، الثابتين في هذا الطريق وفي هذا الخط بالرغم من ألم الجراح ومعاناتها وصعوباتها وما قاسوه ويقاسونه ويعيشونه من معاناة. نحن نعتز بجرحانا الذين نعتبرهم دائما الشهود الأحياء والشهداء الأحياء على أصالة هذه المقاومة، على ثباتها، على مستوى تضحياتها، على صدقها، على إخلاصها. وكثير من الجرحى الذين لم تقعدهم جراحهم عن الجهاد يعودون إلى ساحة الجهاد. في معركة طوفان الأقصى لدينا عدد كبير من الجرحى، الإخوة المجاهدون الذين أصيبوا بالجراح، ولكن الأغلبية الساحقة منهم بحمد الله عز وجل تعافوا وعادوا إلى جبهات القتال. لم تقعدهم الجراح، يعني ما عندنا جريح يقول أنا خلص أديت قصتي للعلا، هم كالعباس يمضون ويواصلون الطريق حتى الشهادة، حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليهم باللقاء. أنا الليلة أود أن أتحدث عن عنوانين يلتقيان في اتجاه واحد، وانطلاقا من الصفة التي أطلقها الإمام عليه السلام على العباس نافذ البصيرة. أحد الأمور الأساسية التي تعطي للإنسان بصيرة، فضلا أن يصل إلى مستوى نافذ البصيرة، هي صفة معرفة الزمان. هذا العنوان الأول، معرفة الزمان، أن المؤمن في زمانه في حياته. والله نحن هلا عايشين مثلا بهذا الزمن، هلا نحن 2024 ميلادي مثلا. طيب، هذا الزمن الذي نعيش فيه في حالتين: في ناس أصلا ما بيعرفوا شو عم بصير بالدنيا ولا لهم علاقة شو عم بصير بالدنيا، ولا بيسألوا ولا بيهتموا ولا بيعرفوا ولا بيتابعوا. والدنيا عندها كلهم، الدنيا كلها عندهم هي حياتهم الشخصية فقط لا غير، وبالتالي لا يعرفون شيئا. مقصود بمعرفة الزمان مش انه والله انه نحن اي يوم واي ساعة واي سنة، لا، ما يجري في زماننا، ما يحدث في زماننا، الأوضاع التي تحيط بنا، الفرص، التهديدات، المشاكل، الحلول، طرق الحلول، الإمكانيات المتاحة، الأحداث، المؤامرات، الخطط، الآفاق، كل شيء قد يكون نحن يكون عندنا اطلاع. طبعا البعض قد يفترض أن هذه الصفة مطلوبة في القادة، من هم في منصب أو موقع القيادة والمسؤوليات العليا ومشاكل. لا، بروايات بيوصف المؤمن، المؤمن العادي، أي مؤمن أي مؤمنة، من صفاته مثل ما بده يكون مؤدب وحسن المعشر وبيصلي وبيصوم وبيخاف الله، بده يكون عارفا بزمانه. هاي من صفات المؤمنين والمؤمنات، المعرفة بالزمان. طبعا هاي الصفة هي ليست فقط في الرسالة الإسلامية، حتى الروايات اللي اجت تحكينا عن صحف إبراهيم عليه السلام، عن حكم داود عليه السلام. يعني الروايات بس تقول المؤمن لازم يكون عارف بزمانه وكذا، بشو بتستشهد؟ ناخذ روايتين عن في الحديث أنه كان في صحف إبراهيم، يعني تصوروا من زمن إبراهيم هذا الشرط موجود، ألا ممكن قبله كمان، بس لا، في صحف إبراهيم، أنه كان في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه. الحديث بيستشهد فيه بعد أن يطلب من المؤمن أن يكون عارفا بزمانه. حديث آخر بيقول في حكمة داود، برواية تانية موجود في حكم آل داود. والمناسبة هودي روايات موجودين في كتب أحاديث الشيعة والسنة. في حكم آل داود على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه، نفس المعنى. المطلوب إذن المعرفة بالزمان. معرفة بالزمان لوين بتوصلنا؟ أولا نعرف نحن مين وشو قصتنا وشو حكايتنا ومين معانا ومين صاحبنا ومين صديقنا ومين عدونا ومين خصمنا ومين حليفنا. هذا كله بيبين من خلال المعرفة بالزمان. مثل ما قلت، شو التهديدات وشو الأخطار وشو الوقائع، شي إسرائيل، شو المشروع الصهيوني، شو المشروع الأمريكي، بس نحكي عن الهيمنة الأمريكية، التسلط الأمريكي، شو هي أهداف أمريكا بمنطقتنا، شو هي أهداف إسرائيل بمنطقتنا، لوين بدهم يوصلوا. ما بيصير واحد أنه مؤمن وبيصلي وبيصوم وعابد وزاهد وهو لا يعرف شيئا من هذا الذي يرتبط بزمانه. هذا شرط أساسي. طبعا المعرفة بالزمان، أنا عم بضرب مثل بالموضوع السياسي أو الأمني، بكل شيء. والله في زماننا مثلا الشبهات الفكرية مختلفة عن الشبهات الفكرية والعقائدية في الأزمنة السابقة. اليوم في بعض كتب العقيدة أو علم الكلام أو الفلسفة، أصلا إذا بتجي للناس وحتى لطلاب الجامعات وحتى للعلماء والمفكرين وبتطرح عليهم هاي الشبهات، لا تجاوب عليها، بيقول لك ما هذا من زمان، هاي خلصت أصلا، هاي الشبهات الآن غير موجودة وغير مطروحة. العالم بزمانه من الموقع الفكري لازم يروح يشوف شو المطروح فكريا في هذا الزمان، شو المطروح ثقافيا، شو الشبهات، شو الإشكالات، وين النواقص، وين نقاط الفراغ، وين مساحات الفراغ، بماذا يتم تضليل الناس وتضييع الناس وتزييف فكر الناس وعقائد الناس، يروح يجاوب عليها. ولا إذا من نجيب الإشكالات العقائدية والكلامية اللي كانت موجودة مثلا على مدى 1000 سنة، ما هذا الموضوع مش موجود في زماننا، عم نضيع وقتنا ونضيع وقت الناس. كذلك في الشبهات الفكرية، في الشبهات العقائدية، في كل مسألة لها علاقة بالثقافة والفكر والدين. لما نجي مثلا للموضوع الموضوعات الاجتماعية، اليوم في ابتلاءات خطيرة يواجهها أي مجتمع. لما نجي نحن مثلا بدنا نعالج أو نفترض أو نعمل مراكز دراسات أو نخطب ونحاضر وندرس حول مشاكل اجتماعية قديمة مضى عليها الزمن مش مطروحة، الآن في مجتمعنا مش مطروحة، نكون عم نضيع وقتنا وجهدنا وحياتنا، بنكون عم نترك هاي الشبهات وهاي الأمراض وهاي المخاطر تاكل مجتمعنا. اليوم من أكبر المشاكل والمخاطر بتواجه مجتمعنا ومجتمعات البشرية مثلا موضوع المخدرات، موضوع الفساد الأخلاقي الشخصي والعام، موضوع الشذوذ الذي يروج له ويريدون أن يحولوه إلى ثقافة، هذا حكينا عنه كثير السنة الماضية، وهكذا. بتشوف شو هي الأخطار الاجتماعية، من كان عارفا بزمانه عارفا بمجتمعه يستطيع أن يعرف وأن يشخص الأخطار والتهديدات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية، وبالتالي بده يروح يبرمج ويخطط ويجهد من أجل معالجتها. وهكذا لما منوح على كل شيء، بتعبير معاصر إذا بدنا نقول بدنا نجيب معادل بالأدبيات المعاصرة للعارف في زمانه، منقول يعني الوعي السياسي، الوعي الاجتماعي، بده يكون في وعي، الوعي الثقافي، هذا يعني عارف في زمانه. هذا الشرط لا بد منه، لا بد منه في القادة والمسؤولين والذين يديرون شؤون العالم والناس والمجتمع، ولا بد منه في الناس أيضا، في عامة الناس، في عامة المؤمنين، هذا شرط لا بد منه. وهذا يؤدي إلى البصيرة، لما بيكون واحد عارف بزمانه بيصير عنده بصيرة، بيقدر ساعتها يشخص العدو، يشخص الصديق، يعرف التهديدات، ينظم الأولويات، بيعرف وضع الناس، بيعرف إمكاناته، بيعرف قدراته. عندما نعود إلى التاريخ مثلا بين الإمامين الحسن والحسين عليه السلام، الحسن عليه السلام من موقع العارف بزمانه الذي يعلم جيدا الإمكانات والفرص والقدرات المتاحة والتهديدات والمخاطر والخصم والعدو والصديق، كان خياره الذي ذهب إليه في وقت النزاع مع معاوية. والحسين عليه السلام من موقع العارف بزمانه المطلع على حقائق الأمور والمخاطر التي تواجهها والفرص المتاحة، كان خياره الذهاب إلى كربلاء بعد موت معاوية. هذا على مستوى القيادة، وأيضا على مستوى الناس الذين ذهبوا مع الحسين عليه السلام كانوا أهل البصائر، كانوا يعرفون الحق فاتبعوا أهله، لأنه على طول القاعدة شو هي، اعرف الحق تعرف أهله. في ذاك الزمن العباس مش قصة والله أخي ابن أبي، كان العباس عليه السلام يتعاطى مع الحسين على أنه إمامه وسيده وقائده، إذا دخل إلى مجلس لا يجلس دون إذن إمامه، لا يتكلم دون إذن إمامه، موضوع يتجاوز علاقة الرحمية والعاطفية والأخوية. الذين بقوا مع الحسين عليه السلام كانوا أهل معرفة وأهل بصيرة، وكانت الأمور عندهم واضحة تماما، كانوا يعرفون الحسين جيدا، قضية الحسين، حقيقة الحسين، أهداف الحسين عليه السلام، وأيضا كانوا يعرفون يزيد جيدا وحقيقة يزيد وأهداف يزيد ومخاطر يزيد على الدين وعلى الأمة. وهذا كان مطروح على كل حال من اليوم الأول الذي خرج فيه الحسين من المدينة، ورفض البيعة ليزيد عند واليها، وانتشر كلام الإمام عليه السلام في وصفه ليزيد. ما حدا طلع في الأمة كلها يقول أنه لا، الحسين عليه السلام والعياذ بالله يفتري على يزيد، يصفه بما ليس فيه. كل ما قاله الحسين عليه السلام في وصف يزيد ما كان حدا يطلع يناقش فيه، قول لا يزيد عالم، زاهد، عابد، مجاهد، مخلص، صادق، مضحي، متواضع، مدير، مدبر، أمين، حفيظ، أبدا. وكانوا يعرفون من هو يزيد، وكانوا يعرفون من هو الحسين عليه السلام. والحسين أيضا في كربلاء عندما خطب، وبعدين ما اكتفى بخطابه، طلب من أصحابه، كل واحد له تأثير معين، حبيب بن مظاهر له شخصيته، مسلم بن عوسجة له شخصيته، زهير بن القين له شخصيته، كل واحد منهم له شخصيته وموقعيته. ودي كانوا بيعرفوا من هو يزيد، وبيعرفوا من هو الحسين، عارفين من جايين يقتلوا. ولذلك شو قالوا له؟ قالوا له لا نفقه ما تقول. كل شيء حكوا ووضحوا وشرحوا وبينوا، مثل ما لا بيسيروا معانا نحن كمان. يعني في شريحة من الناس شو بتقلهم؟ أمريكا وإسرائيل والتهديدات والمخاطر والمجازر، مثل مجزرة اليوم. إذا كل يوم بتصير هذه المجزرة بدأت تقول له إسرائيل عدو، بيقول لك لا نفقه ما تقول، ما بدنا نقاتل إسرائيل. أما أصحاب الحسين كانوا أهل البصيرة، كانوا العارفين بزمانه. هي أول نقطة. عنوان الثاني اللي كمان المعرفة بالزمان بيساعد عليه، له علاقة بمسؤولية بعض الناس يظنها أنه هاي يعني من المستحبات، بالوقت اللي هي لا، هي من الواجبات، هي من أصل حقيقة وطبيعة الانتماء إلى الإسلام، وهي المسؤولية تجاه الآخرين. شوفوا اليوم في هذا النموذج اللي اسمه الحضارة الغربية والثقافة الغربية التي يراد تعميمها على كل العالم، أمريكا والغرب منذ مئات السنين، 200 سنة بالحد الأدنى، هم شغالين أن هذه الثقافة تنتشر في كل العالم. طيب شو الأساس بهذه الثقافة الغربية؟ في ثقافة الأنا، الأنا مش الإنسان. الإنسان، الإنسان يعني فرد، يعني شعب، يعني شعوب، يعني مليارات البشر. الإنسان يعني شرق وغرب وجنوب وشمال. الإنسان يعني أبيض وأسود وأسمر وأصفر وأحمر. إنسان يعني فقير وغني، وإنسان يعني كل القارات. لا، أنا بيحكوا عن الأنا. المعيار الأساسي في الثقافة الغربية أنا. أنا أدي بحصل مال، هذا الحاكم في الموضوع الاقتصادي. أنا أدي بحصل مال، أدي براكم ثروة. أنا أدي بشبع شهواتي ورغباتي وغرائزي، لذلك ما في حدود لهذا الموضوع، ما في حلال وحرام. أنا قديش بكون عندي سلطة وقدرة وتسلط على الآخرين ولو كانوا شعوب وأمم. المعيار هو أنا. أنا شو هي الشهرة اللي بدي أوصل له؟ مثل مثلا بعالم الفنانين، أنه هدفه بالدنيا كلها، محور حياته كلها، شو هي الشهرة الشخصية، الشهرة الإعلامية. السياسيين نفس الشيء. أما المسؤولية تجاه الآخرين، تجاه الناس، أنا ما عندي مسؤولية، أنا ما لي خصة، أنا مش معني. نعم أنا بتعاطى مع الناس بقدر ما يحقق لي الأنا. أنا بتعاطى مع الناس لأنه بدي تاجر وبدي بيع وبدي اشتري وبدي واكم ثروة. أنا بتعاطى مع الناس لأنه بدي شهرة. أنا بتعاطى مع الناس لأنه بدي من خلال الناس أمن رغباتي. أنا بتعاطى مع الناس لأنه بدي اتسلط عليهم. في ناس هدفهم السلطة، الأنا. في قضية اللي بنسميه الصلح أو ربط النزاع بين الحسن عليه السلام ومعاوية، موجود في كتب التاريخ، شوفوها بكتب التاريخ عند الكل. أن معاوية عندما دخل إلى مسجد الكوفة، لأنه كان يجتمعوا بالمسجد، وقف وخطب في الناس، وهلا هو المنتصر سياسيا بحسب الظاهر، شو قال لهم؟ قال لهم أنا ما قتلتكم لتصلوا، أنا بعرف أنتم بتصلوا، ما قاتلتكم لتصلوا وأنا أعلم أنكم تصلون، ولم أقاتلكم أو وما قاتلتكم لتصوموا وأنتم تصومون، وما مضمون يعني، وما قتلتكم لتحجوا وأنتم تحجون. بكل صراحة وشفافية شو قال لهم؟ إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وإن كل شرط شرطه علي الحسن تحت قدمي هاتين. أن هو طلع من الصلح من أول تكي، من أول ديار، الهدف والأمر السلطة، تعاطى مع الناس أنا بدي سلطة. الناس شو بيعنوله؟ بيعنوله أصوات بالصناديق. فهو لما بيخاطبهم هو عم بيشوف لوراء اللي بدأ تنزل بصناديق الانتخاب. لما بيطلع بالمزارعين والفلاحين هو ما عم بيشوف قدامه بشر، هو عم بيشوف قدامه شو الانتاج الزراعي اللي بده يطلع، كيف بده يسوقه، وقديش بده يحصل فيه أرباح. من هالزاوية هاي مشكلة الأنانية. طبعا في كتير ناس اني أنانيين، بهمهم بهاي الدنيا كلها، شخصه، أكله، شربه، حياته، أمنه الشخصي، يعني إذا وسع شوي عائلته، زوجته، أولاده، بيه، أمه، يعني إذا توسع. في ناس أصلا ما بتوسع وبحدود ضيقة. طبعا هذه الصفة تكون أخطر عندما تكون صفة القادة والمسؤولين. يعني لما بيكونوا المسؤولين والقادة أنانيين، نرجسيين، شخصانيين، بتصير القصة أخطر بكتير. لأنه هون الأنانية والشخصانية والنرجسية مش عم تدمر شخص أو مجموعة، عم تدمر مجتمع، بلد، وطن، أمة، شعوب. نجي بالثقافة الدينية والإيمانية والإسلامية، ثقافة الأنبياء عليهم السلام. يعني هي مش بس ثقافة إسلامية بالمعنى الخاص، منذ آدم عليه السلام إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثقافة شو هي؟ اهتمام بالناس، مسؤولية تجاه الناس، حمل هم الناس، هموم الناس، حاضر الناس، مستقبل الناس، دنياهم، آخرتهم. ببلش النبي من موضوع الهداية، هدايتهم إلى الله، إخراجهم من الظلمات إلى النور، دعوتهم إلى التوحيد، إلى الارتباط بخالق هذا الوجود، دعوتهم إلى مكارم الأخلاق، دعوتهم إلى الحياة الطيبة اللي حكينا عنها المرة الماضية. ويحمل همهم، يتألم، يتحسر، مش أنه والله أنا بلغت وخلص، بيشتغل بالليل وبالنهار، يتعب، يشقى. هذا كان دأب الأنبياء عليهم السلام والرسل، لأنه هذه هي رسالة الله عز وجل لكل مؤمنين، المسؤولية تجاه الآخرين. نعم أنت عندك مسؤولية تجاه نفسك، مسؤولية تجاه أبويك، مسؤولية تجاه أرحامك، مسؤولية تجاه زوجتك، أولادك، أحفادك، إلخ. أيضا أنت عندك مسؤولية تجاه كل الناس، الأقرب فالأقرب، يعني بتبلش من الجيران ثم تتسع وتمتد. هاي الفكرة الأساسية. لما نجي للروايات، وبالتالي ثقافتنا تختلف عن الثقافة الغربية. المحور هو الإنسان، الإنسان والناس، وليس الأنا، وليس الشخص. ولذلك في الثقافة النبوية القادة والكبار والعظماء والأخيار يضحون بأنفسهم من أجل الناس، من أجل كرامات الناس، من أجل شرف الناس، من أجل حماية دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس ومستقبل الناس. وخيرة الشباب الذين يتقدمون في الساحات، فمنهم من يمضي شهيدا، ومنهم من يجرح مثل إخواننا الجوحى، ومنهم من يواصل يقضي حياته في هذا الدرب، ما بيعيش حياة شخصية، ما عنده حياة اجتماعية خاصة، كما يعيش كثير من الناس. لا، لأنه نذر نفسه لتحمل هذه المسؤولية. أما في الثقافة الغربية يضحى بكل شيء من أجل الأنا، يضحى بكل شيء، حتى بشعبه، حتى بجماعته، حتى بناسه، حتى بمن هو أقرب الناس إليه، يضحي بهم من أجل أنانيته، من أجل أغراضه، من أجل أهوائه، من أجل مصالحه. في كربلاء الحسين عليه السلام هو وأهل بيته وأصحابه قدموا أنفسهم من أجل من؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يحيى الإسلام ويبقى الإسلام وتستيقظ الأمة وتبعد عنها هذا الخطر الداهم، وأحيى الإسلام بالفعل. هذا الفرق بين ثقافتين، بين ثقافة أن يكون الناس هم المحور، وبين ثقافة الأنا هو المحور. وبالتالي هم في تحمل مسؤولية. لما نجي للروايات منلاقي مثلا بكثير من العناوين اللي بتدعينا لها بالاهتمام والخدمة وقضاء الحوائج و و و و, و إلى آخره، في ثلاث عناوين موجود في الروايات. في عناوين الخلق، خلق الله، يعني الدائرة الأوسع، عنوان الناس. في عنوان تاني أضيق، يعني هو دائرة المسلمين، عنوان مسلمين. في دائرة تالتة عنوان المؤمنين. هلا ممكن نقول المؤمنون هم المسلمون، ممكن نقول المؤمنون هم الشريحة الملتزمة من المسلمين. في ثلاث عناوين بروايات موجود، لكن ما إجا العنوان أنه بس المؤمنين، ما إجا العنوان بس المسلمين، إجا عنوان أوسع اسمه عيال الله، خلق الله، الناس. ولما بيجي التوجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأحاديث والروايات بيبين أنه أداء المسؤولية كبيرة، مسؤولية إلى بعدين. في بعد إيجابي أنه عندما نقوم بهذه المسؤولية، حيحكي بعض عناوينا، ماذا لنا من الأجر والثواب والنعمة والدرجة والبركات في الدنيا وفي الآخرة وعند الله سبحانه وتعالى. هذا بالبعد الإيجابي. وفي البعد السلبي، إذا تخلينا عن هذه المسؤولية، الثواب والأجر والدرجة التي نخسرها، والسؤال والعذاب الذي سنواجهه يوم القيامة، وطبعا الأضرار التي تلحق بنا وبمجتمعنا في الدنيا. هذا موجود، هلا حأحكي بعض الروايات بتأكد هذا المعنى. إذا بناخذ من العنوان الأول، يقول الحديث: قال الله عز وجل الخلق عيالي، وما عم يقول بس المسلمين، الخلق عيالي، فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. حديث آخر: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس، الناس عموم الناس، هم الآمنون يوم القيامة. شوفوا لهون، واحد أحبهم إلي. هلأ ممكن واحد يفكر أنه ليصير أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى لازم يصلي 1000 ركعة ويصوم 3 أشهر ويحج 20 مرة وما شاكل. في أحد العناوين اللي بتوصل لهذا المقام، مقام أحبهم إلى الله، هو عنوان شو؟ أحبهم. قال الله عز وجل الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم. مش شرط تدفع مال، تعيش مع الناس بلطف، بمحبة، برحمة. ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم، يسعى لقضاء حوائجهم. وهون عنوان السعي في قضاء الحاجة، لأنه حيجي هذا تفصيل تاني، ليس المقصود فيه فقط قضاء الحاجة، يعني يمكن أن يذهب الإنسان ويسعى لقضاء حاجة هذا الإنسان الآخر ولا يتمكن من قضائه. نفس هذا السعي يجعلك في مقام أحبهم إلي، أحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. محل تاني غير مقام أحبهم إلى الله، مقام الأمن والأمان يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. من يريد أن يحصل على الأمن والأمان يوم القيامة، بطائق الأمن والأمان يوم القيامة، الرواية شو بتقول؟ أن يسعى في حوائج الناس. هؤلاء الذين يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. نجي العنوان الثاني، عنوان مسلمين. طبعا في أحاديث كتير، بس نأخذ من كل عنوان حديثين أو أكثر لننهي موضوعنا. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث معروف مشهور بين المسلمين سنة وشيعة، وأخذ كتبهم وعلماءهم، هذا من الأحاديث المشهورة جدا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. طبعا نحن في كتير شغلات يمكن نرجع ندقق فيها بالنصوص بالمصادر الأولى، لأنه أحيانا لما الناس بتحكي وبتخطب وبتحاضر ممكن حدا يزيد كلمة، يسمع كلمة من هون شوي كأنه سيء مسلم. أنا فتشت منيح على دمة الكمبيوتر وعلى تفتيشي، أنا تفتيشي مش حجي بالكمبيوتر، أنه للاقي من أصبح وأمسى ولم يهتم بالمسلمين. كلنا حافظين الحديث هيك، من أصبح وأمسى ولم يهتم، ما كنت لاقي من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين. هلا بعدين إذا حدا لقاها يدلني عليها، لكن اللي لقيته بكتب أحاديث السنة والشيعة من أصبح ولم يهتم. هلا هي بس للدقة، وإلا المعنى واحد، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. عجيب هذا الحديث. يعني في كتير واجبات ما عندنا حديث من لم يفعل هذا الواجب فليس بمسلم، من لم يفعل هذا الواجب فليس بمسلم، لكن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. جعل الاهتمام بأمور المسلمين جزء من ماهية وحقيقة وطبيعة الانتماء إلى الإسلام، وكأنه يقول أنتم الذين تدعون أنكم مسلمون ولا تهتمون بأمور المسلمين أنتم لستم بمسلمين. طبعا مش مقصود هون تكفير، هون حتى على المستوى الفقهي ما حدا يعني من فقهائنا وعلمائنا وعلماء المسلمين طالما أنه المسلم الذي لا يهتم بأمور المسلمين هو كافر، لا، إنما هذا على سبيل المبالغة في التأكيد على أهمية هذا الأمر وهذا الواجب وهذه المسؤولية. حديث آخر، من سعى في حاجة أخيه المسلم، ما قال في حاجة أخيه السني أو أخيه الشيعي أو أخيه الفلان مذهبي، لا، من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله. هو لماذا يسعى في حاجة أخيه المسلم؟ لله عز وجل، طلبا لوجه الله، لرضا الله، لمحبة الله، للقرب من الله، وليس لأي غرض شخصي أو دنيوي أو مشاكل. من سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له. هلا في ناس حيستغربوا، نقول هالقد ألف حسنة يعني مليون يغفر فيها لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه. طبعا هذا الحديث سند معتبر، حتى ما حدا يقول هذا سند ضعيف يا سيد. أيضا شوفوا مثل آخر غير قضاء الحاجة، كسى يعني أمله ثوب، ما عنده ثياب يلبس. من كسى أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عري أو أعانه بشيء مما يقوته في معيشته، ما عنده أكل يأكل ليبقى على قيد الحياة أو عم بلحق وجبة باليوم، وكل الله عز وجل به 7000 ملك من الملائكة يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور. ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك. يعني هذه القصة عند الله دغري. ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. هذا حديث أيضا سنده معتبر صحيح. طبعا ممكن حدا يجي يقول عال هيك نقضينا كم حاجة لكم مسلم وضمننا الجنة ونروح نعمل بدنا إياه. لا مهمة تخربهاش بعدين يعني. مزبوط؟ يعني بتقضي الحاجة فالله بيقول لك انت خلص انت ثوابك علي الجنة، بس لو بتقتل قتيل بغير حق هونيك في وعد بشو؟ بجهنم خالدين فيها. بتظلم بتعتدي بتسرق، لا مهمة تخربهاش. هذه الأعمال تقرب إلى الله، ثوابها وأجرها ودرجاتها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نجي عنوان مؤمن في حديث: ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة حتى ولو ما أضاها لإله، مجرد أنه يمشي لقضاء حاجته. والله بده يروح ياخده على المستشفى، بده ياخده يجيب له قرض، بده ياخده يطلب له زوجة، بده ياخده مثلا يحل له مشكلة مع حدا، إلى شو ما كانت الحاجة. ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة، وحط عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، وزيد بعد ذلك 10 حسنات، وشفع في 10 حاجات. في حديث آخر: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل، يعني عند الله سبحانه وتعالى، من حجة. طبعا حجة مستحبة، من الحج الواجب له حساب خاص. لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عد 10 حجج. برواية تانية بيقول 20 حجة. برواية تالتة بيقول 1000 حجة متقبلة. طبعا هم ما بيتعاودوا مع بعضهم، لأنه كمان إلى علاقة شو هي الحاجة اللي أنت قضيتها. مرة أنت الحاجة اللي قضيتها حاجة شخصية، مرة أنت قضيت حاجة فرد، مرة أنت هذا مثلا والله أنقذته من الموت. مش مثل لما والله قدمت له مثلا وجبة طعام طيبة، ما هي بتفرق عن هاي. يعني ليست كل الحاجات مثل بعضها، وليست كل قضاء الحاجات اللي أنت عم تقضيها مكلفة لإلك مثل بعضها. فهون تفاوت انه والله 10 حجج ولا 20 حجة ولا 1000 حجة، ومشاكل الى علاقة بطبيعة الحاجة التي قضيتها وطبيعة الجهد الذي بذلته. شايف الاجر على قدر المشقة. لما نيجي للعدوين، هون مسؤولية تجاه الناس مثلا، وفي عناوين ما شاء الله بموضوع الاجر والثواب والدرجات عند الله سبحانه وتعالى، ما حدا يستغرب هذا الموضوع، لأنه هذا أساس خدمة عيال الله، خدمة خلق الله، خدمة الناس، خدمة الفقراء، المساكين، مستضعفين، مظلومين، معتدى عليهم. هذا عند الله هو الأساس، هو المعيار، ولذلك له كل هذا الثواب والأجر. ما حدا يستغرب لما تنقال هذه الأوهام. بيكفي بس بعمل فهو السريع أنه إذا حدا طبعا مفيد الإخوة والأخوات يكونوا مهتمين مثلا على الكمبيوتر، بيقدر يفوت بيشوف روايات ما شاء الله بعالم الأجر والثواب لعناوين. مثلا قضاء الحاجات مثل لبعض اللي أنا رويت نقلته: من قضى لأخيه، من قضى لأخيه المسلم، من قضى لأخيه المؤمن حاجة، من سعى في قضاء حاجته إلى ما شاء الله. قضاء الحاجات، السعي في قضاء الحاجة ولو لم تقضى، إذا قضيت فله أجران: أجر السعي في قضاء الحاجة وأجر قضاء الحاجة. إن الله كريم، هو ما بيعتبرون وحدة، بيعتبرون تنتين. في عنوان اسمه: من فرج كربة مسلم أو مؤمن. مكروب، والمكروب مش دائما انه والله تفريج الكربة هو بالمال، ممكن بالكلمة الطيبة بالمواساة. ليش مستحب لما حدا بيموت بنروح منعزي ومنحضى ومنقعد؟ لانه هذا بفرج كربة اهل العزاء. احيانا لا، بالمال، بقضاء الدين، بقضاء الحاجة. الكسوة، الاطعام، الكسوة يعني تقديم تأمين الثياب واللباس، الاطعام، الاكرام، الاحترام، الخدمة، خدمة الناس بكل شيء. هلا نحن عم نضرب أمثلة فردية، وإلا بالعناوين الأوسع في خدمة نحن منقدمها كفرد، في خدمة منقدمها كجزء من مؤسسة. مؤسسة المطلوب تخدم الناس، نحن منكون جزء منها، جزء منها بالإدارة، جزء منها بالتمويل، جزء منها بالعمل بالجهد. هذا أدي ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى. نحن مثلا إخواننا أول ما فتنا على الانتخابات البلدية، أول ما روحنا على النيابة، ولما صاروا عندنا وزراء، كنا نلتقي مع الإخوان بالبدايات. شو نقول لهم؟ نقول لهم يا إخواننا، هلا أنتوا حتتحملوا مواقع مسؤولية معينة، يجب أن يكون هدفكم وهمكم هو خدمة الناس، ويجب أن يكون نيتكم في خدمة الناس خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلع لكم شيء بالآخرة، ولا بالدنيا بتقطع، بتخلص الدنيا. شو ما أخذت بالدنيا أنت، والله عطوك أصواتهم، مدحوك، شكروك، نظموا لك شعر، ماذا بيخلص بالدنيا؟ يوم القيامة ما فيك تطلب أجره من الله، لأنه الله بيقول لك أنت عملت هالشغلة المليحة مشان الناس يمدحوك، مدحوك، انت عملت هاي الشغلة المليحة مشان الناس ينتخبوك، انتخبوك، انت عملت هاي الشغلة المليحة مشان الناس يحملوك عكتافهم، حملوك عكتافهم، شو لك عندي؟ الذي يبقى هو ما كان لله عز وجل. ولذلك اخدم الناس لوجه الله، طلبا لرضا الله، حبا لله، طلبا للتقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا بيجي بالجهد الفردي، وبيجي أيضا في الجهد الجماعي، بالسلطة، بالمسؤولية، بالوزارة، بالبلدية، بالإدارة العامة، بالوظيفة، بالمؤسسة، الخدمة، النصيحة، قضاء الدين، إماطة الأذى. شايف واحد بيكون ماشي بالطريق، يا ما في ناس بيكون في حجر بالطريق، ما له خصة، ما بيعني، من المستحبات، بل يعتبر هذا من أدنى الالتزام، يعني من أقل مستوى الالتزام الأخلاقي والديني، أنه واحد ينزل يشيل الحجر من الشارع، من طريق إماطة الأذى من طريق الناس. الإصلاح بين الناس، والله في حدا، ناس مختلفين، متقاتلين، عيلة ممزقة، ضيعة ممزقة، عشيرتين على الأنين ببعضهم، مجتمع مشتت ممزق، ما له خصة. هو نرجع للأنانية، أو إذا هاي بتخدمه انتخابيا بفوت عليها، بتخدمه تجاريا بفوت عليها، أما أخلاقيا ما إلى محل. أما في التوجيه الديني، صلاح ذات البين، هلا في رواية صلاح ذات البين وفي إصلاح ذات البين، صلاح ذات البين أو إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. هلا طبعا بعض العلماء بيقول مقصود الصلاة والصيام المستحب، أن الصلاة عمود الدين، يعني هذيك ما حدا يقوي عليها، صلاة الواجبة. هون كله شو له علاقة بمحورية الناس؟ طبعا من أهم العناوين الكبيرة والمهمة هو عنوان دفاع عن الناس، دفاع عن الناس. طيب هاي ضيعتي عائلتي، بيتي، وطني، أرضي، شعبي، خيفي عدو ومن خلفه عدو وجاي بإمكانات ضخمة، بده يحتل، بده يقتل، بده يهتك الأعراض، بده يلقي رجالنا ونسائنا في السجون مثل ما عمل ب78 و82، وبده ينهب خيراتنا، وبده يتسلط علينا، وبده يذلنا، يذل الناس. وبيقدر كل واحد يقول طالما أنا ما إجا حدا صوبي أنا ما لي خصة، شيك حيدي حياد، مثل موجود في بعض خطب نهج البلاغة، حيدي حياة، أنا محيد، أنا مالي خصة. مثلا بعض الناس شو بيتصور إنه مين الآدمي يا با؟ الآدمي يعني اللي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا رب السترة. هذا مظبوط باللي ما بيعتدي على الناس، بس إذا إجا عدو بده يعتدي على شعبك، على عائلتك، على ناسك، على جيرانك، أنت بتقول أنا مالي خصة وأنا مالي علاقة، وبتعتبر حالك ولي من أولياء الله، بتصلي الليل وبتصوم رجب وشعبان ورمضان وثلاث أيام بالشهر ومقضيها حج وزيارة وعمرة وخلاص، يعني ما أنا الجنة بجيبة صغيرة، وبالتالي أنا مش معني. بفوت بيحتل بيقتل بيعتدي بيعتقل بيأسر بيدمر بيحرق، أنا ما إلي شغل. لا، هذا جهل، هذا خطأ كبير جدا في تفكير بعض الناس. هذا جزء من لم يهتم بأمور المسلمين، هذا جزء من لم يهتم بأمور المسلمين. إذن هذا الاهتمام هي دائرة واسعة. طيب لما نجي للاهتمام كمان لنقيد الموضوع شوي حتى ما نضل بسعته الواسعة. الاهتمام بالدرجة، أول شيء أنك تسأل تعرف شو في شو ما في. هون نرجع لمعرفة الزمان. مرة واحد منعزل خلص أخذ قرار، ولا عايش بكهف أو بصومعة ومقفل على حاله الباب، ما بيعرف شيء من شيء، هذا خارج دائرة الاهتمام. في ناس بيتصوروا أنه هيك بيوصلوا لله، أنه هذا الطريق الموصل إلى الله. لا، أول شرط في الاهتمام هو المعرفة، العلم، شو عم بيصير بلدنا بناسنا بمجتمعنا، أمنيا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا أخلاقيا معيشيا حياتيا كل شيء. فإذا أول شيء المعرفة والاطلاع. ثاني شيء يبلش يهتم بمعنى طيب شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، أنا كفرد شو قادر أعمل، نحن كمجموعة كجماعة، إذا أنا وأنت وهو وهي وهما وهن وهم تعاوننا مع بعضنا البعض، شو فينا نساوي في هذا الموضوع. هذا كمان وهي من مقدمات الواجب، بل هذا جزء من الاهتمام. وصولا إلى الفعل، فعل الاهتمام، فعل. والفعل طبعا ساعتها بيترجم أي شيء. هلا بحكي فيه بيترجم أي شيء، أي فعل. طبعا هناك ضابطة، ان احنا ما عم نقول هون ما نحمل الناس ما لا يطيقون. يعني هلا ممكن واحد يقول لي يعني هلا يا سيد نحن قاعدين هون بلبنان، يعني نحن بنتحمل مسؤولية فلسطين، لبنان وفلسطين ودول الجوار وشمال افريقيا وافريقيا واسيا الوسطى واسيا البعيدة واوروبا وامريكا اللاتينية، وين في مسلمين بالعالم؟ او بالدائرة الاوسع، يعني وين في خلق الله بالعالم؟ طبعا لا، الله سبحانه وتعالى ما مكلفنا الأد، بس مكلفنا في عنوان بيحكم التكليف دائما، هو شو؟ القدرة. كلفنا بالقدرة ومكلفنا بالأقرب فالأقرب. حتى بعناوين الجهاد، مثلا أيام الجهاد والقتال والمعارك وكذا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يعني مثلا، ولذلك نحن كان عندنا إشكال مثلا أيام الجهاد الأفغاني، أنه والله بعض الشباب الفلسطينيين، فلسطين أرضهم محتلة، بيترك فلسطين المحتلة بيروح بيقاتل بأفغانستان. هلأ بالنهاية بأفغانستان الشعب الأفغاني بيقاتل مشان تحرير أرضه، حدهم الباكستانيين، حدهم الإيرانيين، حدهم المسلمون الهنود، حدهم هذه الدول الإسلامية اللي كلها آخر أستانستان مشايك، طاجكستان، كازاخستان، ما بعرف شو، في شيء كذا دولة آخر أستان، هم كلهم دول مسلمة وشعوب مسلمة وجوار الشعب الأفغاني. يوم لأيامي الله ما بيسألني أنا أنه أنت بلبنان يا مسلم في لبنان شو عملت في أفغانستان، بس أكيد بده يسألني شو عملت بجنوب لبنان، شو عملت ب82 وب78 لما إسرائيل احتلت أرضك، وشو عم تعمل بفلسطين، شو عم تعمل بالمنطقة بالحد الأدنى بدول الجوار اللي جاي المشروع الأمريكي والإسرائيلي ليتسلط عليه. أنا وبالتالي حتى هذا بالمدى الجغرافي الأقرب فالأقرب، وبالمدى العملي هو القدرة، يعني قد ايه انت شو طاقتك المالية، طاقتك البشرية، طاقتك المعرفية، الإعلامية، العسكرية. الله سبحانه وتعالى لا يكلفك فوق طاقتك، لكن دام ضمن طاقتك انت لازم تحمل مسؤولية. طيب لما نجي للعمل، بالعمل اول شيء تاخذ التعاطف، يعني خليني اضرب مثل فرد مره اليوم، يعني حتى ما اقول الخطوات وبعدين نجي اطبقها على المثل نربح وقت. اليوم مثلا ما يجري في فلسطين وفي غزة هو من اوضح النماذج والقضايا والمصادق. ذلك هذا الموضوع، انه هلا بعض الناس بده يناقشك بالسياسي، يا اخي هذا موضوع عقائدي، هذا موضوع ديني، هذا موضوع مثل ما حكينا بكل الليالي السابقه نحن سنسال عنه يوم القيامه. هلا في ناس ثقافه الحياه عندهم بتوقف بالدنيا يصطفلوا يدبروا حالهم يوم القيامه، بس نحن تعنينا اخرتنا وبيعنينا يوم القيامه، وبدنا نعرف شو بدنا نجاوب الله يوم القيامه، وموقفنا اذا كان صح ومع الحق له كرامته يوم القيامة، وإذا كنا لسنا كذلك له سؤاله وحسابه العظيم والصعب يوم القيامة. طيب اليوم هذه قضية واضحة، مظلومية واضحة مثل ما حكينا سابقا، حق واضح بين أبلج مشرق كعين الشمس في رابعة النهار، مظلومية الشعب الفلسطيني خصوصا في هذه الأيام مظلومية لا ترقى إليها مظلومية. بمرحلة المراحل يمكن أن تكون هناك مظلومية شعب آخر تتقدم، لكن من سبعة تشرين إلى اليوم مظلومية الشعب الفلسطيني تتقدم على أي مظلومية أخرى. اللي صار اليوم ما في يعني بأي منطق، إنه والله بيجي الإسرائيلي بيعمل مجزرة بيقصف منطقة كلها خيم وغرف بسيطة ويقتل ويجرح المئات، وبعدين شو بيطلع الحجة تبعه؟ انه هو كان عنده معلومات ان قياديين من حماس كانوا موجودين في هذا المكان. في استباحة اكثر من هيك؟ في استهانة بدماء الناس وخصوصا المسلمين اكثر من هيك؟ في ظلم واستبداد وعلو وطغيان وافساد في الارض اكثر من هيك؟ انه هاي حجة؟ لما هذا قدام عين الناس كلهم، هذا واضح قدام الناس كلها. طيب أمام قضية من هذا النوع أنت مسؤوليتك أنك تهتم، ما فيك تقول أنا ما إلي علاقة، ما بدي أسمع، ما بدي أعرف، ما بدي أخذ خبر. بدك تسأل يوم القيامة، بدك تسأل يوم القيامة. أولا بدك تعرف تهتم، اثنين بالحد الأدنى ببلش التعاطف النفسي والقلبي والعاطفي، تألم لألمهم، تحزن لحزنهم، تأسى لأساهم. لذلك أنا قلت بالليلة الأولى من لا يهتم من لا يحزن من لا يأسى. طيب أنت ما عم تقاتل من شأنه نفهمنا يا خي، تعاطف معهم بالحد الأدنى، أنه بيقولك ما نحن متعاطفين، نحن متعاطفين وشايفين أنتوا العالم كله كيف عايش، يعني مظاهر الترف والبذخ والبهجة واللهو واللعب وتنفق في ذلك ملايين الدولارات وعشرات ملايين الدولارات. نحن متعاطفين، وين متعاطف؟ عم تكذب علينا، فيك تكذب على الله يوم القيامة تقول له أنا كنت متعاطف مع أهل غزة مع المظلومين في غزة. فإذا عندنا التعاطف النفسي والعاطفي، يجي بعد التعاطف طيب مش قادر تعمل شيء، قادر تدعي لهم. يعني هول مليارين مسلم الموجودين اليوم على الكرة الأرضية، أنا بقولوا في مليارين مسلم، مليار ونص، مليار، مليارين، ما بعرف قديش. طيب يا خيي أنتم مليارين مسلم ما قادرين تعملوا شيء، عم تدعوا لهم لأهل غزة، عم تدعوا لأهل فلسطين، عم تدعوا لأهل الضفة، ولا ما عم تدعوا لهم؟ والله أصلا خارج دائرة العناية والاهتمام حتى في دعائكم. حد الأدنى تدعو لهم. ثلاثة أو أربعة، الموقف الإعلامي والسياسي، تعبر عن موقفك. خيب الحد الأدنى تقول هذا عدوان وندين هذا العدوان ونرفض هذا العدوان، أنت ما حترمي لا ترمي طلقة ولا حجر ولا صاروخ، لكن خذ موقف، موقف إعلامي، موقف سياسي، عبر عنه بيان، بخطاب، بمقابلة، بمقالة، بمظاهرة، باعتصام، بأي شيء. أما السكوت هذا سيسألون عنه يوم القيامة. يعني اللي قادر يعبر عن موقف وما بيعبر عن موقف سيسأل يوم القيامة. المساندة المعنوية والنفسية، هذه متقدمة عن إعلام موقف. يعني مثلا اللي عم يعمل الشعب اليمني كل أسبوع، حقيقة غير موضوع البحر الأحمر وبحر العرب وما شكل، مظاهرة شعبية أسبوعية ملايين أو مئات الآلاف تنزل في المدن تحت الشتاء تحت الشمس، شوب بارد حار ما تفهم معهم. ممكن حدا يقول يا أخي ليش هاي المظاهرات؟ طبعا في ساحات كتير ما عم تقوم بهذا العمل. هلا نحن ممكن اللي يغفر لنا انه ما عم نعمل مظاهرات انه نحن فاتحين الجبهة وفي شهداء كل يوم وجرحى كل يوم وصواريخ كل يوم ومواجهات كل يوم، يعني ما هو اعلى من طيب انه هاي المظاهرات لشو؟ هاي بشكل سند معنوي، سند نفسي، سند عاطفي. الناس بيحسوا انه هم مش متروكين. نحن بنعرف من حالنا، هلا نحن بذكرى حرب تموز. بحرب تموز لما كان نشوف على شاشات تلفزي والله بالبلد الفلاني تظاهروا ورفعين شعارات لحزب الله، وبالبلد الفلاني وبأوروبا وبأمريكا اللاتينية وما بعرف وين مكان المقاتلين، والناس ياخدوا نفس. صح ما كانوا عم بيقاتلوا عم يتظاهروا، بس ما في شك أي مظاهرة أي اعتصام أي اجتماع هو يشكل دعما معنويا ونفسيا. طب ما هذا قادر تعمله، إذا ما عملته ستسأل يوم القيامة. وصولا في مستوى متقدم آخر اسمه المساعدة المادية، دفع المال. طيب اليوم هذا شعب يحاصر ويجوع، جزء كبير ألا ما بنعرف قديه 50% 60% من المنازل هدمت، البنى التحتية هدمت، ظروف قاسية جدا فرضها العدو. طيب إن شاء الله بيجي وقت بده يوقف، بده توقف الحرب. طيب الناس انه خلاص انه والله الحكومات مقصرة، يعني الشعوب الإسلامية ما عندها مسؤولية اتجاه مساعدة أهل غزة وشعب غزة في إعادة إعمار غزة؟ إذا الحكومات قصرت كلنا عندنا مسؤولية بهذا الموضوع، والآن كلنا عندنا مسؤولية. يعني اللي قادر يعطي مال ليصل إلى غزة، إلى مقاتليها، إلى مقاوميها، إلى ناسها، وفي إمكانية بشكل أو بآخر يوصل شيء، من مسؤوليته أنه أن يقدم مال، أن يقتطع جزءا من ماله ليقدمه لغزة ولأهل غزة. طب هذا المال وصولا إلى المستوى الأرقى، وهو أن تكون أنت جزءا من المعركة، أن تقاتل إلى جانبهم، أن تقاتل معهم، أن تقاتل دفاعا عنهم، أن تقاتل لتخفف الضغط عليهم، أن تقاتل من أجل أن تدفع مع الوقت العدو إلى خيار أن يوقف عدوانه عليهم. هذا واجبنا، هذا ليس منا، هذا مش جميل. ممكن حدا يجي يقول والله هذا يعني بكرة، وأنا سمعت بعض الإخوة الفلسطينيين مشكورين أنه حزب الله يمن علينا، هذا جميل لن ننساه، وبكتر خيركم ما في مشكلة، لكن هذا ليس منا وليس جميلا. هذا واجبنا، هذا واجبنا الذي إن لم نقم به سنحاسب يوم القيامة. هاي قصتنا، هاي الثقافة الإسلامية الدينية الإيمانية النبوية الأساسية والأصيلة. ولذلك نحن إذا أردنا واقعا أن ننتمي إلى نبينا، إلى ديننا، إلى إسلامنا، إلى قرآننا، إلى أنبيائنا، ديننا هذا، ثقافتنا هذه، أن نتحمل مسؤولية تجاه الناس، تجاه المظلومين، تجاه المستضعفين، تجاه المعتدى عليهم، وخصوصا أمام عدو غاصب ومحتل ومعتدي ومجرم وعنصري ومتوحش. طبعا مشان ما حدا يشتبه على الموضوع، هون عم نحكي عن نصرة مين؟ الناس المظلومين المسلمين المعتدى عليهم. أما إذا في مجموعة أو فئة ظالمة باغية معتدية مجرمة متوحشة حتى لو كانوا مسلمين، لا ما عندنا مسؤولية، يمكن يصير واجبنا نقاتلهم مشان ما حدا يلتبس عليه الموقف، لأن هون الموضوع مش موضوع عشائري ولا موضوع طائفي إنه بس لأنه المسلمين، لا يعني إذا كان هناك جماعة من المسلمين ولكنها تذبح وتقتل وتشق الصدور وتأكل القلوب والأكباد، بالعكس صديق مش واجبك، حرام تنصرهم وواجبك يمكن تقاتلهم كمان. أما عندما نتحدث عن الناس المظلومين المعتدى عليهم اللي قلنا مصداق الواضح والذي لا نقاش فيه هو فلسطين وغزة وما يجري في هذه الأيام، المسألة تكون بالنسبة إلينا واضحة، وبناء عليه نحن في هذا الشأن، هذا هو موقعنا، هذه الخلفية، الخلفية الفكرية، الخلفية الثقافية. يعني هلأ إذا بدي أقول ما هي الخلفية للجبهة الإسناد اللبنانية في معركة طوفان الأقصى، خلفيتها الفكرية الثقافية الدينية الشرعية الفقهية القانونية الدينية، هي هذه أنه نحن نعم نحن لسنا فقط مسؤولين عن أنفسنا وعن عائلاتنا، نحن مسؤولين عن الناس، وهذا ضمن دائرة القدرة والطاقة، ونحن ما فعلناه ضمن دائرة القدرة والطاقة، راعينا فيها بدرجة كبيرة المصالح الوطنية والفعل الميداني المساند والمساعد والضاغط والمؤثر، وبالتالي بقينا في دائرة القدرة، ولو لم نفعل ذلك بالتأكيد سنصل يوم القيامة. ومن سيقول لنا إن تخاذلنا أو تخلينا أحسنتم ويصفق لنا لن ينفعنا يوم القيامة، هو ينفع حاله بالأول، لن يجدينا نفعا يوم القيامة، لن يشفع لنا يوم القيامة. هاي خلفيتنا الإيمانية والعقائدية والدينية، لكن كما قلت تحمل مسؤولية بركاته ليست فقط في الآخرة، لأن احنا همنا الأول هو حساب الآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى الكريم والرحيم والجواد ماذا يعطي لهؤلاء الذين يتحملون مسؤولية في الدنيا؟ يبارك لهم، يبارك بجهادهم، بمقاومتهم، بدماء شهدائهم، بجراح جرحاهم، بآلام عائلاتهم المضحية، يبارك بتضحياتهم، فيعطيهم في الدنيا عزا ومجدا وكرامة ونصرا وشرفا وتحريرا وحرية وغلبة. أليس هذا هو الذي شهدناه على مدى 40 عاما من تاريخ المقاومة؟ قدمنا الشهداء، تحملنا المسؤولية، الشهداء كان عم يتطلعوا لله وليوم القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى بالمقابل شو أعطانا؟ أعطانا تحرير أرضنا، تحرير أسرانا بدون مني من أحد، أعطانا قوة، أعطانا قدرة ردع، أعطانا طمأنينة، وأعطانا مهابة ورعب في قلوب أعدائنا، وأعطانا عز، وأعطانا كرامة، وأعطانا شرف، وأعطانا حماية، وأعطانا غلبة. هذا من النتائج الدنيوية والبركات الدنيوية. واليوم هذه المعركة التي تخاض بركاتها الأخروية ما لا عين رأت لمجاهديها ومقاوميها وشهدائها وجرحاها وأسراها وأناسها ورجالها ونسائها ومعذبيها، هؤلاء الصابرون ثابتون يوم القيامة عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي الدنيا سترون بركات هذا الوقوف وهذا الصمود وهذه المقاومة، وبركاتها تظهر في كل يوم. إسرائيل القوية في منطقتنا خطر على كل دول وشعوب وخيرات وأمن وكرامة شعوب المنطقة، إسرائيل المهزومة في المنطقة شرط ضروري ومهم لمستقبل شعوبنا وحكوماتنا وأمننا وخيراتنا في كل المنطقة. هذه البركات من أين يمكن أن تأتي؟ من خلال هذا السلوك وهذا الموقف. نحن الذين خرجنا إن شاء الله من حرب تموز 2006 مرفوعي الرؤوس شامخين منتصرين برغم من كل ما أصابنا ولحق بنا وما قدمنا من شهداء وجرحى وهدمت بيوت ومحلات وأرزاق ومشاكل، إن شاء الله إخواني وأخواتي سنخرج جميعا من معركة طوفان الأقصى أيضا رافعي الرؤوس شامخين منتصرين غالبين، لأن هذا وعد الله للمؤمنين المجاهدين الصادقين إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.